ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن جمعنا سبحانه وتعالى في ليلة من ليالي رمضان الجميلة بعد صلاة التراويح التي هي راحة للقلوب وبهجة للنفوس، لنلتقي على مائدة العلم الذي طلبه والتنسك بالاستماع إليه تقربا إلى الله وإخلاصا لدينه للعمل به أفضل من نافلة الحج والعمرة والصلاة. قال الزهري: ما عبد الله بمثل فقه في الدين. فلا قرب لا في رمضان ولا في غيره أفضل من طلب العلم. فعلى المسلم حينئذ أن يعلم قدر النعمة التي هو فيها. أولا، أن جعله الله سبحانه وتعالى حيا يرزق، معافى في بدنه، فارغا في وقته، حتى يجد فراغا في وقته حتى جاء رمضان. فكم من مؤمل أن يبلغ هذا الشهر وحال بينه وبين صيامه وقيامه أقدار رحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يشكر الله على هذه النعمة بالإقبال على هذا الشهر بما أقبل عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، بما أقبل عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ولا يتبع نفسه هواه ويتمنى على الله الأماني. ونراه في شهر رمضان ولكأنه في شهر صفر أو في ربيع أو جمادى أو غير ذلك من أشهر العام، هو في سيد الشهور وأفضلها عند الرحيم الرحمن. فينبغي أن يرى عليه أثر هذا الشهر في صمته وحسن سمته ونفقته وعباداته، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص رمضان من العبادات ما لا يخص غيره، فيكثر من قراءة القرآن ويزيد جوده وإحسانه، كما قال الزهري: إذا دخل رمضان فهو شهر القرآن وإطعام الطعام. وكان النبي فيه أجود من الخير، أجود في الخير من الريح المرسلة. فاللهم وفقنا لحسن القيام وإتقان الصيام، فمن صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإياك يا عبد الله وأن تتوانى في هذا الخير. قال الحسن البصري: جعل الله رمضان مضمارا للمتسابقين. فإياك أن تكون بين الأحياء ميت، لا يتحرك قلبك لمنافسة الأخيار والصالحين، فليس لجرح ميت إيلام، فالقلب الميت هو الذي لا يشعر بتقصيره ولا يألم بذنبه، نسأل الله العافية. وحينئذ يسر الله سبحانه وتعالى لنا هذا اللقاء في رمضان ليكون من جملة عباداتنا التي هي فرض عين، ألا وهي فقه الصوم، فإن العلماء أجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يتنسك بعبادة حتى يتعلم أحكامها فيدخل ويلج فيها على علم وبصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. واخترنا كتابا لما طلبتموه من إقامة دورة علمية في شرح الصيام وآدابه وأحكام التراويح، اخترنا لكم كتاب متفق على صحته في غالب أحاديثه، ألا وهو عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله، وهو مختصر وكل أحاديثه وغالبها متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم، فهو أول ما ينبغي أن يبدأ به طالب العلم في تعلم الأحكام. وكل أئمة الدين من قبل طلبوا الحديث وتعلموا الأحكام منه، فصاروا بعد ذلك أئمة، طلبوا العلم شيئا فشيء، كما قال شعبة، قال رحمه الله: كنت آخذ يعني عن شيخي كل يوم 5 أحاديث، فأخذ العلم شيئا شيئا فشيئا، حتى قال الزهري رحمه الله: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يؤخذ العلم مع الليالي والأيام. فلنبدأ دورتنا هذه بالقراءة من هذا الكتاب في كتاب الصيام. نعم، اقرأ.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة ابن المقدسي في مصنفه عمدة الأحكام: كتاب الصيام.
نعم، كتاب الصيام، المصنفون يصنفون كتبهم على في الأحكام على ضربين، إما أن يجمعوا الأحاديث المتعلقة بالحكم العام كالصيام والصلاة، ثم يضمن ذلك أحاديث على الشرط المذكور في المقدمة لصاحب المصنف. فمثلا صاحب كتاب عمدة الأحكام في أحاديث الأحكام التزم أن يأتي غالب مما صح بما اتفق عليه الشيخان، زاد مثلا صاحب لغة المرام فزاد في الكتب أكثر وأدخل به الكتب 6 وغيرها في بلوغ المرام. نعم، فعلى حسب شرط صاحب إيش؟ صاحب التصنيف. فهذا كتاب مختصر لا يسع أحد، لا ينبغي لأحد أو أن يسعه جهل مثل هذا الكتاب، وينبغي أن يحفظه طالب العلم لأنه مختصر ولأنه متفق عليه. كتاب الصيام، الصيام في اللغة أصله الإمساك، أصل الصيام الإمساك، وفي الشرع الإمساك بنية عن مفطرات، سواء كانت هذه المفطرات مجمع عليها أو مختلف فيها. مجمع عليها مثل الطعام والشراب وما كان في معناه، هذا مجمع عليه، الطعام والشراب وما في معناه هذا مجمع عليه، لقوله تعالى، لقوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي صحيح البخاري حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. ثم شرع الرب يشرحه أو يبين لما صار منسوبا له سبحانه وتعالى، وفضله على كثير العبادات، وضاعف أجره للصائم، حتى قال في فضله: كل عمل آدم له، أي قدرت ثواب كل عمل لكم يا بني آدم، من الصلاة فأجركم في الصلاة كذا وكذا، وأجركم في نافلة الظهر قبلية كذا وكذا مثلا، إلا الصيام فإني أضاعف لكم فيه الأجر بغير حساب، لأنه جاء في رواية أحمد: كل عمل آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ضعف كثيرة. ثم قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا الكريم سبحانه قال أنا أجزي وأبهم، فلا حد حينئذ لما يكرم سبحانه به الصائم من ثواب مضاعف، والحسنات يثبن السيئات. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال في حديث أبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له لما قال: أوصني. فإن قال ابن عبد البر: يكفيك شرفا أن الله نسب له الصوم، فقال: إنه لي. ثم بيّن فقال: يدع طعامه وشرابه، مما دل على أن الصوم يكون بالإمساك عن الطعام والشراب، وهذا إجماع. قال بعضهم كالأوزاعي وغيره: والغيبة تفطر الصائم. فذهب إلى ذلك البعض من أهل العلم أنه إذا ذكر رجلا في مجلس، أو امرأة ذكرت امرأة وهي صائمة، فإنها تقضي ذلك اليوم لأنه يفطر الصائم. لكن الحديث دل على أن الذي يفطر الصائم الطعام والشراب، لأن الله ما ذكر المعصية كالغيبة أو الكبيرة، وإن كانت كبيرة فذكر الطعام والشراب. ولكن لا ينبغي أن يكون معنى الصوم عند المسلم الإمساك عن الطعام والشراب، بل أن يمسك عن ما هو أعظم الذنوب. فإذا منعه من ما هو مباح من الطعام والشراب، فلن يكون ممنوعا من المحرمات أثناء الصيام، من باب أولى وأحرى، لا على جهة الفطر، وإنما على جهة التأثم. فإنه لا ينبغي أن يؤثم نفسه وهو صائم على ما هو أشد من الطعام والشراب في الأصل، وهو الذنب. نعم، وهو الذنب عياذا بالله. ومن المفطرات المجمع عليها الحيض والنفاس، فهذا مما هو مجمع عليه، فلا يجوز لإنسان لامرأة حائض تصوم وتقول: الله ما كلفني لكن أنا بي أصوم، حرام، وهذا ابتداع في الدين، ولا يجوز ذلك. ولا كذلك في النفساء، بل قالت عائشة: كانت إحداهن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فالذي يقضى الصوم كما في صحيح البخاري ولا تقضى الصلاة. نعم. والمفطرات المختلف فيها الحجامة، وأصح القولين أن تفطر الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر حاجة محجوم. والقيء عمدا، لأن النبي قال: من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القيء يعني غلبه من غير أن يستدعيه فلا قضاء عليه. نعم، من ذرعه القيء فهي غلبه فلا قضاء عليه، أما من يضع يده في إصبعيه ويقي فهذا فيه فطر وعليه قضاء ذلك اليوم، قال ذلك صلى الله عليه وسلم. وما في معنى الحجامة مما يضعف الصائم من التحليل، فإذا أخذ تحليل دم وحصيح منه دم كثير حتى ضعف فهذا يفطر، لأن النبي قال: أفطر حاجب محجوب. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: لم ينهى النبي عن الحجامة إلا من أجل الضعف صلى الله عليه وسلم. وما لم يكن بمعنى الطعام والشراب فلا يفطر، مثل استنشاق البخور، ومثل استنشاق بخاخ الربو، وكذلك الطيب، وكل ما لا يسمى طعاما ولا شرابا. قال ابن تيمية ممثلا لما قاله بعض العلم في ذلك: كمن ابتلع حصاة فإذا ابتلى حصاة فعلى قول أنه لا يفطر، لأنها تسمى طعام ولا تسمى شراب كما هو مقتضى مذهب الصحابي أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. والإمساك يكون لهذه المفطرات، وكذلك الجماع بالإجماع، وعليه كفارة لمن أتى الجماع في نهار رمضان. نعم، واتفقوا على أن إخراج المني من غير جماع يفطر، واختلفوا في المذي، والصواب أن المذي لا يفطر الصائم، وكذا القبلة والمباشرة إلا إذا جامع أو أنزل. وأما المفطرات، نعم، والإمساك عن هذه المفطرات يكون بنية، فلا بد أن تكون للصائم نية كل ليلة، فلا ينبغي أن يبدأ بنية من أول رمضان ثم تمشي معه هذه النية إلى آخر رمضان، بل كل ليلة له نية كما رجحها ابن قدام المقدسي في المغني، لأن كل يوم عبادة مستقلة عن اليوم الآخر. ألا ترى أن بين اليومين في الصوم فاصل وهو الليل، فحينئذ كل يوم عبادة مستقلة، كل يوم يلزم نية من الليل. فمن مثلا ذهل عن النية من قبل غروب الشمس، عن النية بالليل لصوم الغد، ذهل عن النية ولم ينوي حتى طلع الفجر وتشاغل عن ذلك ثم طلع الفجر ولم ينوي، فلا صيام له، لقول حفصة رضي الله تعالى عنها: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. نعم، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدع طعامه وشرابه من أجلي، فلا بد الصائم أن يكون معه شعور. فمن أغمي عليه من قبل الفجر وإن نوى الصوم، أغمي عليه من قبل الفجر ولم يستيقظ إلا بعد صلاة المغرب، فإنه لا صوم له إلا إذا كان نائم. قال ابن قدامة: الفرق بينهما أن النائم معه نوع شعور، أما المغمى عليه فلا شعور له، فإذا أغمي عليه فإنه إذا مهما أيقظته لا يستيقظ، فإن صومه باطل، لأنه لم يتحقق فيه معنى الصوم في قول في ويظهر ذلك في قول النبي: يدع طعامه وشرابه من أجل، لا شعور له، المغمى عليه. نعم، وعليه، فمن دخل بعملية جراحية نظيفة الدم مثلا وضرب عليه البنج في النهار وهو صائم، فإن صومه صحيح ما دام أنه استيقظ أو كان مستيقظ معظم النهار. كذلك المغمى عليه إذا فاق ولو ساعة أثناء النهار صح، لأنه أدخل في قلبه الشعور بالنية يدع طعامه وشرابه كما قال ابن قدامة. لكن الكلام في من أغمي عليه من الغروب، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو مغمى عليه ولم يفق، فهذا لا صوم له، لأنه لا شعور معه، بخلاف النائم فإنه يبقى معه شعور، فإن صومه يكون صحيحا. نعم، فإذا لابد من كل ليلة أن يكون له نية فيها، وهذا هو قول الحنابلة وهو الصواب خلاف المالكية وغيرهم، لقالوا نية واحدة تكفي كل الشهر، لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولأنه إذا فسد آخر الشهر كما قال ابن قدامة لم يفسد أوله، ذاك الصلاة إذا فسد آخرها فسد أولها، فلابد في الصلاة من نية واحدة تكفي. نعم، فهذا هو الصيام، وقد جاء له فضل عظيم، يكفي أن 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 أنه في صوم رمضان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: من لم يدع قول الزور. لكن هذا في من التزم آداب الصوم، فإنه قال في الحديث الذي يبين أن ثواب الصائم قد يبطل إذا لم يلتزم آداب الصوم، فلا يحصل هذا الفضل العظيم من الصوم من كونه جنة. قال: الصيام جنة، يعني قال ابن قدامة النووي: ستر من الآثام ومن النيران. قال الحافظ بن حجر: ولا يكون ذلك إلا في من التزم آداب الصوم، فلم يرفث ولم يفسق، لم يغتب أثناء صومه، لم يسبل ثوبه، لم ينظر إلى حرام، لم يسمع حرام، فحينئذ الصوم ينتفع منه المسلم ويغفر له به ويؤهل دخول الجنة. ما الدليل على أنه إذا صام دخل الجنة؟ نعم، ما رواه الترمذي في جامعه. نعم، من حديث أبي أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا فرضكم شهركم ورمضان وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. وفي حديث مسند أحمد حديث أبي معاذ قال وألا أدلك على أبواب الخير الصيام جنة. نعم، والصيام في رمضان يحصل منه العبد التقوى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فحينئذ فليخشى على صومه. شخص انتهى من صوم رمضان ثم جاء العيد ولم يحس أنه حصل على التقوى، بل هو باقي على المعاصي نفسها التي قبل دخول رمضان عليه، فحينئذ ماذا نقول فيه؟ نقول لم يحصل التقوى. فإن من علامات الصوم الصحيح أن يتغير حال الشخص بعده. ألم يقل الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم معكم تتقون سبحانه وتعالى؟ ما قال هذا. فحينئذ إذا ما حصل العبد على التقوى بعد الصوم فيخشى عليه أنه إيش؟ أنه لم يلتزم آدابه كما نرى في العيد، بل حاله ربما يكون في بعد الصوم أسوأ من أثناء من قبل الصوم رمضان، لأن جبريل دعا على كل من سولت له نفسه الاستخفاف بشهر رمضان فلم يحيطه برعاية وإقبال وإتقان لصومه، فقال يا محمد قل آمين، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله يعني الرحمة، لأنه استخف بالنعمة كأنه ليس رمضان، فجعله شهر سمر وقيل وقال ونظر في الحرام وسماع لمنكر الأقوال، فبأي شيء يكون قد حصل التقوى من جرائه؟ وقد قال الله تعالى في كتابه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني ما أردت منكم تجويع بطونكم يا عبادي، أردت منكم بهذا الصوم التقوى وهي مصلحتكم أنتم، فالله الغني عن عبادتنا. قال الله تعالى كما في صحيح مسلم إنكم يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولنبدأ حينئذ بعد هذه المقدمة وبعض المسائل المتعلقة بالصوم والفطرات في أول حديث. اقرأ.
نعم، قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه.
نعم، هذا الحديث والذي خرجه البخاري ومسلم في صحيحهما فيه تحريم كما ذكر ذلك أو ذهب إليه الرويان من الشافعية، تحريم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، بصوم يوم أو يومين، وذلك يدل على خطورة الابتداع في الدين، فإن الشارع إذا نهى عن مقصد كالابتداع وهو تشريع ما لم يأذن به الله والتزيد في دين الله من غير دليل شرعي والتزيد في دين الله والاختراع فيه من غير دليل شرعي كما قال ابن تيمية كل عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة، سيكون حينئذ من بعد ذلك كل وسيلة تؤدي ذلك الحرام ممنوعة. مثاله حرم الشرك سبحانه وتعالى وهو دعوة غير الله، الذبح غير الله، دعاء غير الله، النذر لغير الله سبحانه وتعالى، وحرم كل وسيلة تؤدي إلى الشرك، حرم كل وسيلة تؤدي إلى الشرك كالصلاة في مسجد فيه قبر أو الدعاء عند القبر كما قال مالك الدعاء عند قبر النبي بدعة. قال الإمام مجد محمد الوهاب باب التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف بمن عبده، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. حرم الزنا فحرم كل وسيلة إليه من نظر الرجل حتى في الفضائيات، لا كما قال بعض السفهاء، قال كيف حرم أنظر المذيعة بشعرها وأنا ما أستطيع أمسها، هي صورة، هذا جاهل. شيخ الباز قال النظر في وجوه النساء كسيف عريات وإن كان في الفضائيات فإنه يمرض القلب ويؤدي للافتتان، فسيقيس الرجل في نفسه طلبا لمثل هذا الذي رأى من الصورة ليفعل هذه القاذورات فيما يشبه ذلك أو نحوه، فهو يمرض القلب ويقود للفواحش النظر في الصور المحرمة. فحرم النظر قال وقال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن أبصارهم، فلا يجوز للرجل أن ينظر في صورة المرأة ولا المرأة أن تحدق في الرجل تنظر إليه تصرف بصرها، لأن هذا يؤدي إلى الفتنة. قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم ذلك أزكى لهم. نعم. وحرم الخمر وحرم النجس فيما إذا يدار فيها الخمر، كمن يريد أن يجلس في طاولة لعقد صفقة مثلا لكن يقدم مع القهوة خمر، فلا يجوز أن يقعد هذا ولو لصفقة تجارية ولو بزعم أنه الجلوس مع أعضاء الشركة يجاملهم في ذلك ليوقع العقد، وهذا باع آخرته عياذا بالله بدنياه. نعم. فلا يبارك له. وكذلك حرم حينئذ إدخال ما ليس في رمضان وجعله من رمضان لهذا الابتداع، فلكي يحصل الفصل حرم الصيام المطلق قبل رمضان بيوم أو يومين، وهذه من حكمة التشريع حتى تميز يتميز رمضان على غيره، فلا يدخل في رمضان ما ليس منه، وهذا النهي الأصل فيه التحريم، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا قال صوما كان يصوم أحدكم فليصوم، أي كالصيام المقيد مثل الاثنين والخميس، ومثل من كان يصوم من سرر الشهر من شعبان، ومثل من كان يوصل شعبان برمضان كما جاء في حديث أم سلمة الذي خرجه النسائي في سننه، لم يكن النبي يصل شهرين يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان كان يصله بإيش برمضان، فعند ذلك لا بأس بالصيام قبل رمضان بيوم أو يومين. ومن هنا تعلم أنه لا يصلح المسلم أن يصوم يوم الشك لأنه يعتبر قبل رمضان بيوم أو يومين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى إيش حتى تروا الهلال أو تكمل العدة، فلا خيار للمسلم بين ذلك الخيارين الذي وضعه رسول الله، فلا يصوم حتى يرى الهلال وهو هلال رمضان وتعلن الرؤية من قبل الإمام، أو تكمل عدة شعبان 30 يوما إذا حال ليلة الشك سحاب أو قطر بين الناس رؤية الهلال، ويكفي في دخول شهر رمضان إثباته برؤية الرجل كما في حديث ابن عمر، وخروج من رمضان لابد من رجلين عدلين كما الحديث الذي في سنن النسائي. طيب، الحديث الذي بعده.
نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له.
نعم، هذا الحديث فيه دليل وقد خرجه البخاري ومسلم ومتفق عليه على أنه لا يعتمد رؤية الهلال رؤية دخول رمضان أو إثبات دخول شهر رمضان إلا برؤية الهلال، لكن هذا الكلام فيه فصول ومسائل. الأولى، هل قوله إذا رأيتموه خطاب لأفراد الناس بحيث كل من رآه يصوم؟ لا، الصواب أنه إذا أعلن الإمام الرؤية لحديث، والمسألة فيها خلاف لا شك، لكن نحن في هذه الدورة نختصر قدر المستطاع، لحديث الترمذي صومكم يوم تصومون، قال أي الصوم كما قال إسحاق بن راهويه ما عظم الناس، ولا يكون إلا بإمام بإعلان الإمام، وإلا ما سمي شهر من الاشتهار. وكما أنه لا يرمي جمرات وحده الشخص في الحج إذا رأى هلال الحج وحده، بل كما قال النبي وإضحاكم تضحون مع عظم الناس، فكذلك لا يجوز أو لا ينبغي أن يعتمد إيش؟ أن يعتمد الرؤيا وحده في شهر رمضان، كان يكون في الصبح بعد غروب الشمس فيرى الهلال وحده ويأمر أهل بيته أن يصوموا والناس كلهم مفطرون حوله، بل لابد الإمام أن يعلن في الراديو وفي وسائل الإعلام أن غدا رمضان يعتمد الرؤية ويصوم الناس ويشتهر فيهم ثم يبدأ الصوم، ولا يصوم وحده، كما أنه لا يحج ويدخل عرفة وحده إلا مع الناس، كذلك لا يعتمد دخول الشهر إلا مع الناس. ثانيا قال وإذا رأيتموه فافطروا. طيب قال فإذا رأيتموه، فكم يعتمد عند الإمام لرؤية الهلال؟ قولا، منهم من قال لابد من رجلين لحديث النسائي، قال فإذا شهد شاهدان عدلان فصوموا وافطروا. أما قوله فصوموا على الكمال، لأن وجدنا أن راوي حديث ابن عمر الذي خرج حديثه أبو داود في سننه قال ترأينا الهلال فرأيته فأخبرت النبي فأمر بصومه صوم رمضان، فدل على أن الواحد عند النبي يكفي، ويدل على ذلك أن ابن عمر كان هذا مذهبه أنه يكفي في رؤية دخول هلال رمضان واحد، أما الخروج منه فالأصل العمل بالسنة، الأصل العمل بالسنة، وهو فإذا شهد شاهدان فأفطروا، فلا بد من شاهدين لخروج شهر رمضان يشهدان عند القاضي إن رأينا هلال شوال حتى يكون العيد، أما دخول رمضان يكفي واحد عند القاضي. ثم أن القاضي لابد أن يعتمد ذلك، فإنه قد يأتي شخص عند القاضي يقول أنا شفته، ثم القاضي حاذق، ما يضع ولي الأمر إلا قاضي حاذق يعرف مطالع الهلال ويعرف أن الأسئلة ما يكشف وهمه، يقول ما رأيته، يقول رأيته مشرق ورأيته كذا على غير الوصف الذي لا يمكن أن يكون إلا كان يقول رأيته يجي يشهد الساعة 11 يقول قبل نص ساعة شفته الساعة 11، ما حد يشوف الهلال الساعة 11، الهلال يرى بعد غروب الشمس بدقائق، أقصر شيء قد تصل نحو 40 دقيقة ثم لا يمكن أن يراه. نعم، فحينئذ القاضي يعتمد رؤياه، يعلن الإمام رؤيته، يعلن الإمام رؤيته، وهذا فهم الصحابة، فكانوا يفطرون ويصومون مع الإمام. هذا أنس يقول هذا غدا يوم يكمل لي 31 يوم أصوم، لأن الحكم بن أيوب هو أمير ذاك الوقت قال سأصبح غدا صائم وأنا لا أخالف الأمير وما يعلنه، فكمل أنس صيام 31 يوم لكي لا يخالف الجماعة رضي الله تعالى عنه، لأن الصوم قال يوم يصوم الناس ليس وحدك تصوم إذا رأيت الهلال وإذا رأيت شوال أو رأيت هلال رمضان، بل الصوم مع عظم الناس ومجموعهم بما يعلنه الإمام. ولذلك أنس قال غدا أكمل 31 لأن الإمام أخبرني أنه سيصبح غدا صائم، فأنا مع الإمام. نعم، فأنا مع الإمام. طيب قال صوموا لرؤيته، فإذا سافر رجل من بلد بدأوا الصوم فيه، ذهب إلى الصوم بدأوا في الغد، فهو يفطر مع البلد اللي ذهب إليها، مثلا شافوا الهلال في السعودية يوم الأربعاء وشافوا في مصر يوم الخميس وبدأ وراح إلى مصر، فإنه يفطر معهم مع إعلان مصر ما دام أنه يعتمد الهلال إيش؟ رؤية الهلال. أي بلد لا تعتمد رؤية الهلال ويعتمد الرؤى اللي هي الحساب الفلكي، فالحساب الفلكي بالإجماع باطل، وهو أن يحسب فلكيا بعد كم يكون رمضان، فهذا لا يعتمد، النبي قال صوموا لرؤيته. أما حديث إذا فقدروا له هذا الحديث فليس معناه اقدر له بالحساب ملك، بل جاء مفسرا نعم، يعني قدروا له الحساب فأكملوا عدة شعبان 30، كما جاء في موطأ مالك بلفظين عن أبي هريرة وابن عمر، فإن غم عليكم فاقدروا له ثم جاء مبسرا فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فحينئذ أقدر له يضيقوه بأن يضيق على شعبان فيجعل 29 يوم، وعفوا بأن يكمل عفوا شعبان 30 يوم، بأن يكمل شعبان 30 يوم إذا غم علينا. نعم، هذا معنى فاقدروا له، وليس معنى اعتماد الحساب الفلكي كما قال ابن سريج أو غيره، وهو قول شاذ يخالف الإجماع. ولذلك لي رسالة في الرد على في رد علمي على الشيخ بن منيع يوم أنه قال أنه يجوز اعتماد الحساب الفلكي، فإنه دائما نقل الإجماع على بطلانه، ولا يجوز اعتماد الحساب الفلكي ومخالفة الإجماع في ذلك. نعم، ومخالفة الإجماع في ذلك. طيب، الحديث اللي بعده
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
نعم، هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه ومسلم، وهو بلفظ الأمر تسحر، والأصل حينئذ في الأمر الوجوب، فظاهر أن السحور واجب لظاهر هذا الحديث، ولعله حديث ظاهر يؤيد الوجوب في ظاهر الأمر. قال: فصل ما بين صيام أهل الكتاب وصيامنا أكلة السحر، ولكن لا شك أن هذا الظاهر غير مراد، وذلك لأن النبي واصل بهم الليلة ثم الليلة الأخرى حتى ظهر الهلال. قال لما قالوا: يا رسول الله أنك تواصل وقد نهى عن الوصال. نعم، وحينئذ واصل بهم النبي الليلة والثانية إلى أن رأوا الهلال، وقال: لو لم نرى الهلال لزدتكم كالمنكر لهم. فلو كان أكلة السحور، نعم، لو كانت أكلة السحور واجبة لتعاطاها النبي أو أمرهم أن يتعاطوها في ذاك الوقت، فدل أن هذا أن أكلة السحر على الاستحباب وليست على الحتم والإيجاب. وقوله السحور فتح السين هو ما يتسحر به ويكون وقت السحر، ولكن هل هو في جوف الليل مطلقا قبل الفجر بساعة؟ كان هدي النبي خير هدي، فكان يتسحر ثم يقوم إلى الصلاة فيدخل فيها، ويكون مقدار ذلك 50 آية، بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية، فدل على أن ما يفعله بعض الناس من السحور يوم الساعة 3 أو قبلها بساعة ليس من السنة. والأشد من ذلك أن يتسحر الساعة 12، يقول: سحر يا ولد قبل تنام، ويجيبون الرز ويجيبون يسحرون عيالهم، يقولوا عشان خلاص شربكم موية وخلاص تسحروا من الآن، هذا من الجهل بالسنة. قال الشوكاني: وتعاطي السحر، قال الشوكاني: وتعاطي السحر، نعم، وتعاطي أكلة السحر في وقت العشاء يعني لا بدعة، لا يسمى سحور، لأنه مرتبط بإيش؟ مرتبط بالسحر. نعم، السحور مرتبط بالسحر، فلا يتعاطى وقت العشاء، وجعل ذلك الشوكاني بدعة، لأنه ما عرف عن السلف يتعبدوا الله، لأن أكلة السحور عبادة، فأكلها في وقت العشاء اللي هو الساعة 12 أو 10 خلل في الوقت، والعبادة لازم توافق النبي في الوقت في الزمان في المكان في الهيئة في العدد، فمن أكل وجبة السحر في العشاء فإنه لا يسمى ذلك سحور، فتعبده بهذا لم يعرف عن السلف فلا يسمى سحور. نعم، ولذلك كما سيأتي كان النبي يؤخر السحور، وهذا من فضائل هذه الأمة أن يسر له بالعبادات، فإن النبي لو أقامهم في جوف الليل قال تسحروا تشق عليهم أن يقطعوا نومهم، لكن يقومون قبيل أذان الفجر ليسير ويتسحر. في السحور تعرض الإنسان في إيش؟ أن يقوم ليدعو الله. نعم، وفي السحور مخالفة لأهل الكتاب، فصل بين صيام وصيام الكتاب أهل السحر. في السحور كما في هذا الحديث بركة، بركة دينية، أنه يوافق المتسحر الرسول وتشبه به، ولأنه يعان على صومه من جهة حتى الدنيا، يعان على صومه فيكون بقاء الطعام في بطنه ليعان على صومه. لكن ليلاحظ أن النبي ما ذكر عنه الشبع العظيم اللي يحصل لبعض اليوم في السحور، حتى قال البعض أن ذلك يذهب حينئذ معنى الصوم، فإن تسحر وتسحر حتى لا يكاد يجد لبطنه مسلكا فإنه غدا لما يكون صائم لو عرضنا عليه طعام الساعة 4 بالعصر لقال ممتلئ، فكيف يدع طعامه وشرابه من أجل الله؟ نعم، فعليه حينئذ أن يقتصد في سحوره، أن يقتصد في سحوره للمعنى العام الذي عند السلف، أنهم كان يقول النبي وهو رأس السلف لقيمات وقلنا صلبة، ولما روى النسائي في سننه قال بعض الصحابة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقدم إليه عشاؤه فاستحييت أن أقدم يدي معه. ليش؟ لقلة عشائه. وأفضل من سحر به العبد التمر، لما روى أبو داود في سننه خير سحور المؤمن إيش؟ التمر. نعم، وتكون يكون السحور وجبة من التمر وليس تابع، كما لو أن إنسان أكل رز مع لحم بما يسمى اليوم المندي وضع سلطة لا يكون صادقا إذا قلنا له إيش تعشي تمس، يقول سلطة، نقول يا أخي السلطة دي تابع. كذلك ما يأتي يلون الطعام ويأكل كل شيء أرز ولحم ثم يجعل 3 تمرات لا يجعلها عشاء محضا بل تابعا ويقول تسحرت تمر، فينبغي أن يكون سحوره حينئذ غالبه أو الأصل أنه تمر بكامله ولا يستهان بالتمر، فإنه جاء في فضائل التمر ما لم يأتي في غيره من الأطعمة. في صحيح مسلم حديث عائشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيت ليس فيه تمر جياع أهله، قالها 3، فدل على أن التمر يغني عن غيره من الطعام وغيره، وأن غيره لا يغني عنه. ألم ترى أن عائشة قالت كما في صحيح البخاري كان يأتينا الشهر ثم الشهر ثم الشهر ولا يوقد في بيت رسول الله، يعني على قدر، لا يوقد نار يعني طبخ، قال كيف طعامكم يوم المؤمنين؟ قالت الأسودان، التمر والماء، وكان يغني عن غيره. فيغني الإنسان شهر كامل أن يأكل بس 3 تمرات، أما الهواة للطعام يكره هذا الكلام بأهوائهم، يقول كيف تمر؟ لابد من خبز ولا الإنسان يدوخ ولا الله يهديه. فالنبي 3 شهور يأكل هو عايش التمر. نعم، لذلك بعض الناس يقول النبي أخفف تخفيف التمر، يجي واحد يعترض عليه يقول لازم خبز ولا تدوخ ولا يصير لك فقر دم ولا. كيف يعني النبي يقول بيت ليس فيه تمر يعني أجياع أهله وفيه مما يسمى بالعصب فيتامينات ما ليس بغيره، ثم يستهان بهذا الحديث ويقول لا ما يكفي التمر لمدة شهر ولا شهرين ولا أسبوع ولا ثلاث أيام وحده، عياذا بالله من سوء الظن بالحديث. طيب، فتعاطوا وجبة السحر عباد الله، وقد جاء في فضل ذلك أحاديث، منها إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وقوله فصل ما بين طعام وطعام الكتاب أو أكلة السحر. نعم، وتدبروا أمر صومكم ولا تنسوا حسن التعبد فيه بالنوافل، نوافل الصوم، فإن هذا أكمل لصيامكم كوجبة السحر. نعم، وكتعجيل الفطر كما سيأتي. طيب اقرأ.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية.
نعم، هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم، وفيه استحباب تأخير السحور، ويدل عليه قوله تسحرنا مع رسول الله، فهذا في قوله ثم قام إلى الصلاة. قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قوله الأذان يعني الإقامة، إقامة الصلاة، لأنه جاء مفسرا في حديث آخر قال: كم كان بين السحور وبين أن دخل الرسول في الصلاة؟ قال: قدر 50 آية، أي قراءة رجل 50 آية، لا طويلة الفواصل كآية الدين مثلا، ولا قصيرة جدا مثل الفلق، متوسطة مع قراءة متوسطة، لا سريعة ولا بطيئة. وهذا يدل على أنهم كانوا مستغرقين في العبادة، لأن كان معيارهم قراءة القرآن، فهم دائما مع قراءة القرآن، حتى صار المعيار عندهم في الوقت قدر الآيات. هذا يدل على تعلقهم بالقرآن، بخلاف الخلف صار تعلقهم بالجوالات وعدد الرسائل، ولو قلت له كم فلان وصلت منه رسالة في اليوم يحصيها رسالة رسالة، أما كم آية قرأ بالأمس فلا يعرف الموضع الذي وقف عنده، حتى يرجع المصحف ويشوف قلم، يشوف قلم وين وصل، أو يشوف ورقة وين وصل. ليش؟ لقلبه مو مع القرآن إلا مع من رحم الله. نعم، فالمسلم أن يقبل على كتاب الله ويقبل على سنة النبي في الصوم، فيؤخر السحور ويعجل الفطور، وحينئذ إذا قرب الأذان فكل، فإذا أذن أمسك. نعم، إلا أن تكون محتاجا فكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدى المؤذن والإناء بين أحدكم فلا يضع حتى يقضي منها نهمته، لكن لابد أن يكون مع الحاجة. نعم، يكون مع الحاجة، وسيما في هذا الزمان، حتى يضعفون هذا الحديث يقال في هذا الزمان اختلفوا في دخول الوقت هل هو يوافق الأذان، فذهب البعض أن يوافق، والآخرون قال علام العثيمين 5 دقائق حتى يدخل الوقت، منهم قال 2.5 دقائق. فعلى كل حال لا يمسك الشخص عن سحوره إلا وهو مطمئن لتيقن الفجر. قال ابن عباس مفتي لرجل سأل متى أمسك، قال: كل ما شككت حتى لا تشك. فما كان يتعاطى السحر وقد أخطأ وأكله في النهار ظان البقاء الليل، فصومه صحيح، لما في حديث من حديث عبيد الحاكم في صحيح البخاري كان يأكل ويشرب ويظن أن قوله حتى يتبين الخيط من الأبيض والخيط الأسود عقالين أسود وأبيض يتبين بضوء النهار، فبين له النبي أن ذلك بياض الليل وسواد النهار، سواد الليل وبياض النهار، ولم يأمره بالقضاء. أما الجماع فلا يجوز للإنسان أن يجامع إذا تبين له، إذا أذن الفجر في وقته، لأن أبو هريرة سئل الرجل جامع فسمع النداء قال فلينزع، فمن استمر في الجماع ولم ينزع فعليه كفارة مع التوبة، عتق رقبة، فإن لم يجد طعام 60 مسكين، فإن لم يستطع لم يجد طعام 60 مسكين، صيام شهرين متابعين، فإن لم يستطع في طعام 60 مسكين. نعم، بقي حديث. نعم.
وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
نعم، هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم، وليس معناه أن يبقى مجامعا حتى يطلع الفجر، يدرك الفجر وهو جنب، أي جامع قبل الفجر، فحينئذ هل يجوز أن يغتسل ويصوم؟ نعم، وإن كان أبو هريرة من قبل يفتي بخلافه، كما عند ابن ماجه أن أبو هريرة كان يقول من أصبح جنبا فلا يتم صومه. فأبلغ من قبل شخص عن أم سلمة وعائشة كما في صحيح مسلم أن أم سلمة وعائشة قال كان النبي يصبح وهو جنب فيغتسل ويتم صومه، فرجع أبو هريرة عن قوله. هذه صفة أهل الحديث، الرجوع للحق إذا تبين. أما المتكبر لا يرجع ويبرر ويقول ما قصدي إلى آخره. فالمسلم أول ما يقف على خطأ يرجع يقول نعم هذا صحيح وأنا أرجع. ولا يجوز للمسلم أن يدفع عن نفسه الخطأ إذا أخطأ في وخالف الحديث، لأن هذا قد يجعله زائغا عن الدين كله. قال الله تعالى في كتابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد تدري ما الفتنة؟ هو الرجل تعرض عليه السنة فيدفعها يعني برأيه أو بالتعصب المذهبي فيبتليه الله بالشرك، يبتليه الله بالشرك. نعم، فإذا من أصبح جنب أو المرأة إذا أصبحت وهي حائض، أصبحت المرأة وكانت حائض ونفساء أصبحت أو طهرت قبل الفجر فتغتسل بعد الفجر وتتم صومها، تغتسل بعد الفجر وتتم صومها، كذلك الجنب. نعم، فهذا يدل على جواز الجماع في ليلة رمضان بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى أحل لكم رية الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم، الحديث اللي بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم، هذا حديث خرجه البخاري ومسلم، وفيه يسر الشريعة، وأن الرجل إذا أكل أو شرب وهو صائم أو احتجم، نعم، وهو صائم فإنه يتم صومه، لأن الله يكون أطعمه وسقاه سبحانه وتعالى. وهل الجماع يدخل في ذلك؟ اختلف العلماء فقالوا لا، لا يمكن يجامع رجل ناسي، والصواب دخول الجماع، فإذا نسي ليومه هو زوجه فحصل منه الجماع فلا كفارة عليه ولا إثم عليه ولا قضاء عليه. نعم، فليتم حينئذ صومه ولا حرج عليه في ذلك، فلا فرق بين الجماع والأكل والشرب في النسيان على الصحيح. وذلك ذلك الرجل قال هلكت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ قال جامعت وأنا صائم. فهذه الحالة تدل على التعمد، لأنه مستقر عندهم أن الناس والجاهل لا يؤاخذ، يكون يقول هلكت فدل على نعم أنه كان متعمد عارفا بصومه. نعم، طيب، الحديث 80 اللي بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، فقال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك إذ أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر أو بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك.
نعم، هذا الحديث صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم، وفيه من الفقه أن الوطء في نهار رمضان محرم، وهو من الفواحش العظيمة، لأن الرجل قال أهلكت وأقره النبي. نعم، لما قالوا ما أهلك قال فعلت، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، دلنا هذا هلاك عياذا بالله. حينئذ على الرجل إذا كان ذو شهوة قوية أن لا يجعل امرأته في نهار رمضان تتبدل في لباسها أمامه، إذا كان ما يمسك نفسه، أو أن يقبلها وهو صائم، لأن هذا النبي كان يقبله وهو صائم، لكن قال عائشة أملكم الإرب، من وجد في نفسه شبق شديد ويعرف من نفسه ذلك فلا يجالس أهله وهن وهي متبدلة، إذا عرف أنه لا يمسك نفسه بالنظر إليها ولا يمسك نفسه بالقبلة ونحو ذلك، فتؤدي لما هو أشد، فعليه أن يبتعد عن ذلك. نعم، وذلك ما أحب العروسين أن تزوج في رمضان وهم بعيد عهد، لأنه هذا قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه. قال وقعت على امرأتي، ضابط الوقوع على المرأة الذي هو يجب فيه الكفارة ما ذكره أبو هريرة في غسل الجنابة، وهي أن تغيب المدورة، أما إذا مس الختان ختان غير التغيب فلا يعد ذلك مما يوجب الكفارة. كذلك في حد الزنا وهو الرجم للمرأة والرجل المحصنين إذا غيب المدورة، وكذلك في غسل الجنابة، هذا هو الحد، ولو إيلاجة واحدة يجب معها الكفارة، فإذا سمع الأذان ونزع فلا حرج عليه، لأن هذا تخلص كما بين ابن القيم رحمه الله. فهل تستطيع أن تصوم شهرين تجد تعتق رقبة؟ فإذا كان يجد فعليه أن يعتق. قال لا أستطيع. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ يجب أن يتابع من الصوم. أما إذا جاءت ناقص صيام سفر أو مرض يشق عليه أو عيد أو رمضان فالصحيح لا يقطع التابع. أما إذا صام في أثناء الشهر فلا بد يكون 60 يوم، أما من أول الشهر فيراعي الهلال، لأن النبي حلف لا يدخل عن نسائه شهر، وكان الحلف بداية الشهر فدخل عليه 29، قال الشهر يكون 29. فالمقصود أنه يجب أن يتابع، فإذا لم يتابع لغير عذر يستألف من جديد، هذه يتأدب فلا يقرب أهله مرة أخرى. قال فقال لا أستطيع. قال هل تجد طعام 60 مسكين؟ قال لا، الصواب أن يطعم 60 مسكين، فلا يجوز، وهو قول جمهور العلماء، فلا يطعم واحد 60 مرة، وقول الأحناف الصواب، وقول جمهور الحنابلة والشافعية وغيرهم على أنه يطعم 60 مسكينا. نعم، كل مسكين ما يكفيه في عشاء أو غداء. وقد جاء في حديث الكفارة طعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، يعني 1.5 كيلو رز. فالمهم إنه إذا أطعمه ما يجزئه، لأنه لم تحدد الكفارة هنا. نعم، جاء رجل مكتب فيه 15، فيه 15 صاعا أو كما ذكر، فعلى كل حال يطعم المساكين ما يجزئهم مما يسمى طعام. نعم، جاء بعرق أو بعرق وهو الزنبيل، فيه 15 صاع، قسموا كم 15 صاع؟ كم تطلع يعني 60 مسكين؟ كل مسكين يأخذ ربع ولا لا؟ طيب، وحينئذ هل تبقى الكفارة في ذمته؟ خلاف العلماء، منهم من قال تسقط عنه الكفارة، واختار هذا شيوخنا مثل شيخ ابن باز وابن تيمين، قال تسقط عنه كفارة، للنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطيها رجل لأهله ما أمره بعد ذلك أن يكفر. ومنهم من قال لا تسقط، تبقى في ذمته، تبقى في ذمته. نعم، فلاحظنا، قالوا لاحظنا النبي لما أعطي الكفارة لأهله والكفارة تعطى الأهل، ما قال تبقى في ذمتك. طيب، وعلى الرجل والمرأة أن يكفران، ليس الرجل فقط. فأما إذا أكرهها فإنه لا يكون كفارة إلا عليه، إذا كان الإكراه بقوة اليد وربطها تكون كفارة عليه، ليس عليها، لأن ليس لها اختيار إلا أن تقضي ذاك اليوم كما قال أهل العلم. أما إذا استجابت وتماوتت في التمانع فإن عليه وعليها كفارة على الصحيح، لأنها هتكت هي في حرمة الصوم بفرجها، كما أنه هو هتك حرمة الصوم بفرجه، فكلاهما عليه كفارة على الصحيح. نعم، وإذا تكرر في يوم واحد فكفارة واحدة، وإذا تكرر في أكثر من يوم كل يوم كفارة في ذلك. وحينئذ نأخذ الحديث الذي بعده. نعم،
باب الصوم في السفر وغيره. عن
طيب،
عائشة رضي الله،
نؤجل هذا للغد إن شاء الله. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ونجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح صيامنا ويسلمنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وأجزى لكم الأجر والمثوبة.
بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.